الرحيم. ماذا أخذنا بالأمس؟
الغضب والرضا والسخط والكره والمقت
والمحبة. ما أخذناها بالأمس؟ المحبة ما أخذناها بالأمس؟ أخذناها المحبة تثبت لله عز وجل عند من؟ عند القرآن أم بالسنة؟ بالقرآن. ما الدليل؟ وفي السنة إيش؟ محمد الله عبد النادى جبريل. طيب ما معنى الودود؟ ها؟ المحبوب هكذا الذي يحب والذي يحب. صفة الود ثابتة لله عز وجل. صفة الود أمرا ما الدليل؟ ها؟ أين هذا؟ ها؟ وهو الغفور الودود. اسم الخير من أسماء الله عبد الرحمن. ما الدليل؟ والله خير الحافظة. وأيضا والله خير. ويسمح أن نقول عبد خير؟ هذا ما يسمح. ما الدليل؟ أرفع على هذا المستوى. عندك هذا أنت ما اسمه؟ هو عبد خير الخيواني. حيوان لا بأس. عبد الخير لا بأس. خير الله في تلكيها في تلكيها كلها. وقد ذكرنا أن السلف كرهوا هذا، بل لم يكن على عهد السلف، إنما كرهه بعض العلماء. القاتل تقبل توبته عند من؟ عندك قتل مئة نفس تقبل توبته؟ تقبل توبته؟ ما الدليل؟ عند من؟ قاتل مئة نفس. حديث من؟ حديث من؟ ها؟ ابن عمر. حديث ابن سعيد الخدري في الصحيحين انه قتل مئة نفس، بس فيه ان الراهب قال له ان لك التوبة. كيف تقول انها تقبل توبته؟ قالوا ان لك التوبة. ها؟ قتل حتى الراهب. وسأل عالم قالوا من يحول بينك وبين التوبة؟ في احد خالف في هذا في قبول توبة القاتل؟ ثبت عنه. ثبت عن أين؟ في الصحيحين. قال إن آخر ما نزل ولم يستخى شيء. أين تراجع ابن عباس؟ ذكر تراجعه ابن جرير على حد ما ذكرنا. ها عبد الرحمن في الأدب المفرد البخاري ثبت هذا. أي أن رجلا هو ثابت، رجلا سأله أنه قتل امرأة فقال له تب إلى الله. كيف؟
قول ابن عباس من سرقة الزوج ذكر وجهين، قال يحمل أنه يعني لا يوفق التوبة، وقال أو يعني في حق المقتول لا تقبل له.
وهذا أنه القاتل قد لا يوفق التوبة.
ضيق عليه.
لا يزال الرجل في صحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي قد لا يوفق التوبة، وإلا فقد يوفق ويتوب. قد يوفق ويتوب. ومن حديث الذي قتل مئة نفس وفق للتوبة وتاب واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قاتل النفس هل هو في النار أم في الجنة عندك؟ ها؟ لكن في النار في الجنة، في الجنة لا يدخل النار، هل يدخل النار؟ الله عز وجل يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ها عبد الكريم، إذا كان موحدا هو نفس جواب الأخ. ها عندك هذا قول أن المراد بالخلود هنا المكت الطويل، هذا واحد. الثاني إن كان مستحلا، وهذا جواب مسلم عندما عندهم مسلم، هذا الجواب هل يسلم أنه إذا كان مستحلا يكفر أي فيخلد في النار، وهذا إن لم وإن لم يقتل أيضا إنجازه أي إنجازه. وأيضا من الأقوال في هذا خرج مخرج الزجر والتحديد، وأقرب الأقوال فيما ذكرنا فيما ظهر لنا عندك أي، لكن قوله خالدا فيها يعني المراد بالخلود المكث الطويل، وهذا لازم أن يمكث طويلا في النار عند من؟ ها؟ تحت المشيئة، تحت المشيئة. كم حقوق على القاتل عندك؟ وهي ها؟ حق لله بحيث أنه اعتدى تعدى حدا من حدود الله، قتل نفسا بريئة. ثاني ثاني حق لأهل المقتول لورثته. ثالث ها عندك عبد الرحمن ها حق المقتول، تسقط هذه الحقوق كلها بإيش؟ ها ما تسقط كلها أي حق المقتول يقتص منه القاتل يوم القيامة. الثاني
حق الله عز وجل التوبة،
حق الله بالتوبة. الثالث
حق الورثة بالاستيفاء أو بالعفو،
حق الورثة بالاستيفاء، والاستيفاء يكون بماذا؟ ها بالعفو أو بالدية أو القصاص. طيب معنى الأسف ماذا؟ صفة الأسف لله تثبت بمعنى الغضب ولا الانتقام؟ عند من؟ عندك غضب. لماذا ما تقول انتقام وقد فسرها أناس كثيرون؟ ها كيف فرق هاشا؟ أي لو كان مع الانتقام لكان تكرارا، فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم يقول مع الكلام، هذا ليس مستقيما، وإنما المراد فلما آسفونا أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم. قال: لماذا سئل ابن عباس عن الرجل، أو الرجل لماذا سأل ابن عباس الرجل الذي قتل المرأة لك خالة، أي لكي يبرها لأن الخالة بمنزلة الأم، قال لو كانت لك خالة أمره ببرها أي ليكفر لأن هذا فعل خير. ما معنى العطب؟ أي الهلاك، العطب معناه الهلاك. هل يسمى ابنه الإنسان يسمي نفسه اسمه بالخير؟ لو سمى خير فلان خير وأحسن اجتناب مثل هذا. ما الفرق بين صفة الود والخلة والمحبة؟ الود والخلة هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة. فذكر ابن القيم في دورة المحبين يعني 10 مراتب للمحبة، منها الود والخلة وغير ذلك. ما استطاع حفظ النونية ابن القيم رحمه الله، فهل تغنيه عن حفظ الواسطية والطحاوية؟ لا شك أنه من أجمع المتون كتاب ابن القيم، لكن أيضا يفتقر إلى شيء من الأدلة مثل الواسطية، فيها أدلة على الصفات، فلو حفظها واستطاع أن يحفظ عليها أو يستحضر في الذهن أدلة على ما في ابن القيم. Thank you. هل يعتبر ابن حزم رحمه الله من أهل السنة أم لا؟ وهل تقبل أقواله في غير العقيدة؟ ابن حزم العلماء يقولون تعرض أقواله على أقوال غيره في العقيدة ليس من أهل السنة. فتعرفون قال ابن عبد الهادي إنه جهمي جل، وفي الفقه أيضا له مخالفات، فهو أخذ بمذهب داود الظاهري وجمد، جمد على ظواهر النصوص، وبالكثير يقول جمد في موضع الإعلان وسال في موضع الجنود. وفي الرجال جهل الترمذي، جهل أبو العباس الأصم، وجهل أئمة كثيرين، فهو تعرض أقواله على أقوال غيره. وما ينفرد به ابن حزم ينظر فيه، ما ينفرد به ابن حزم هكذا يقول العلماء. هل من أسماء الله المنتقم؟ لا، ليس من أسماء الله. وجاء في حديث الوليد عن أبي هريرة، حديث أبي هريرة من طريق الوليد وهو ضعيف كما تعرفون، وقد أنكر على الوليد، فليس المنتقم من أسماء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. ويسرد الآيات، ولو أنه جاء بالفصل بينها كان أحسن، كان يقول وقوله وقال تعالى، لأن القارئ إذا قرأ ولم يسكت ربما ظن أن هذا متسلسل، آيات متسلسلة، فلو جاء بفصل كقوله أو قوله وقال تعالى أو شيء من هذا لكان أحسن. قال قوله وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، أيضا وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال رحمه الله شرح قوله هل ينظرون في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفتا الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته، أي أن الله يأتي إتيان حقيقي ويجيء مجيء حقيقي يليق به سبحانه وتعالى. قال والابتعاد عن التأويل الذي هو في حقيقة الأمر ماذا؟ تحريف، الذي هو في حقيقة الأمر تحريف. قال والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل، أي فهم يسمونه تأويلا والواقع أنه تحريف. ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري. قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه، ومعروف خلاف بينه وبين الشيخ الألباني، وهو كما يقول المصنف حامل لواء التجهم، فهو جهمي في الأسماء والصفات، وإن كان عنده لا بأس علم بالحديث، لكنهم يحرفون الأدلة على عقولهم المريضة، وربما إذا كان الحديث صحيحا لا يوافق مذهبه، وهنالك ثقتان أو راويان روي أحدهما ثقة والآخر ضعيف، وإن كان راوي الثقة قال هو الضعيف والعكس. فالأهواء لها دورها في رد الحق. قال ما نصه، له تعليق على أسماء وصفات البيهقي. قال الزمخشري وهو معروف معتزلي ضال، ما معناه إن الله يأتي بعذاب في الغمام، والغمام هو السحاب الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفضع وأهول. هذا كلام باطل، هذا كلام في غاية البطلان، فالله عز وجل يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، العذاب ما هو الله، العذاب مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. قال وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق. وإمام الحرمين أيضا ما سلم فهو أيضا في العقيدة أشعري. قال وقال الفخر الرازي أن يأتيهم أمر الله. والفخر الرازي أيضا أشعري متعصب وهو الذي وطد مذهب الأشعري ولذلك لا يعتمد على كتابه سيما في العقيدة وكتابه عندنا موضوع لكتب الضلال. فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات أي واضحة جلية أن المراد مجيء الله سبحانه وتعالى. قال فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل أي مع في هنا بمعنى مع في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم والذي يفصل في القضاء هو الله لا العذاب وذلك يوم القيامة لهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر أي وفصل في القضاء. والآية الثانية أشد صراحة إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات ربه سبحانه وتعالى فلو كان المراد العذاب لكان مكررا هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك والعذاب من آيات ربك فيكون فيه تكرار على حد تعبيرهم وليس كذلك بل المراد مجيء الله سبحانه وتعالى. قال قوله في الآية التي بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا لا يمكن حملها على مجيء العذاب أي جاء عذاب ربك والملك والملائكة أو العذاب والملك صفا صفا لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخرى يوم تنشق السماء بالغمام ونزل ملائكة تنزيلا. قال سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه وهذه الآيات دل عليها الدليل كما سمعت وأجمع عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم ولا يبالى بتأويل أو بتحريف هؤلاء المحرفين. قال فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله ودعاء المجاز ضلال مبين دعاء المجاز ضلال مبين وما من شيء ماذا أراد المبتدع رده إلا ردوه بدعوى المجاز وما أسهلها عند من لم يتقيد بالنصوص ما أشكل عليه قال مجاز وليس في الأمر ليس في الأدلة مجاز إنما الأمور على الحقيقة. قال فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وهذا تمثيل وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل أي إنكار صفات الله سبحانه وتعالى. قال وقوله شهد من هذه الآيات إثبات صفتين صفة المجيء والإتيان والمصنف ذكر أن الله جمع في عدة نصوص بين النفي والإثبات فهذا أيضا من الصفات المثبتة لله تبارك وتعالى على ما يليق به. قال وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه شرح قوله ويبقى وجه ربك إلى آخره تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة أما الكتاب فقد جاءت في 11 موضعا وأما السنة فهي كثيرة قال وكلها تنفي تأويل المعطلة أي ترد الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات أي غير ذات الرب تبارك وتعالى كما يقول بعضهم ويبقى وجه ربك قالوا ذات ربك إنما المراد أن الوجه صفة غير الذات أي الله له صفة الذات وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعين فصفة الذات ثابتة لله عز وجل والوجه صفة أخرى. قال ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقول مجسمة فلا يقال هذا بحق الله عز وجل، إنما يقال تثبت له الصفات التي نص الدليل على إثباتها، بل هو صفة لله تعالى، لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها أي وجوه المخلوقين، ولا يشبهه وجه أي ليس وجه من وجوه المخلوقين يشبه وجه الله عز وجل، ولا وجه الله يشبه وجه المخلوقين، فهي صفة ثابتة لله عز وجل على ما يليق بالله تبارك وتعالى. قال: واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، أي لو لم يكن له وجه لما استعمل هذا اللفظ في معنى الذات. قال: فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان معنى الأصل ثابتا للموصوف، أي إذا استعمل في الذات أولا يستعمل إيش في صفات الوجه، يثبت لله الوجه، ثم إذا استعمل في المعنى الآخر أي البقاء كونه يبقى وجه الله يبقى ذاته أيضا، هذا يدل على ذلك. قال: حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، على أنه يمكن دفع مجازهم أو يمكن دفع مجازهم بطريق آخر، فيقال إنه أسند البقاء للوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. هذا قولهم، يقولون ما له وجه صفة الوجه وإنما المراد الذات، فيقال أطلق الوجه أي أراد الله سبحانه وتعالى صفة الوجه فهي باقية، وكونه تبقى صفة الوجه يبقى أيضا ذاته تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يبقى الوجه ولا تبقى الذات. قال: وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي، وكلاهما أيضا لم يسلم، البيهقي والخطابي في العقيدة، البيهقي تأثر بشيخه ابن فورك، لكن ليس كمتأخري الأشاعرة، إنما وقعت لهم بعض الزلات بعض التأويلات. قال: وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صلة عن زائد، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه والوجه صفة للذات، يعني يستفاد من هذا الرد عليهم، لو كان المراد الذات لقال: ويبقى وجه ربك ذي الجلال، هكذا، لأنه إذا كان على مرادهم على مقصودهم أو على قولهم أن المراد الذات لكان الذات هو إيش؟ هو رب، ويبقى وجه ربك، فوجه ربك إذا كان الذات المراد إيش؟ الذات الرب، فيكون صفة إيش؟ لرب، فيكون مجرورا كما أن الرب مجرور والصفة تتبع الموصوف، لكان هكذا إن كان على ما يقولون: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكن لما كان المراد الذات الوجه المراد صفة الوجه فلذلك نعتها بالرفع لأنها مرفوعة ويبقى وجه فاعل، ولذلك قال إيش ذو، فهو أيضا تابع للوجه، فالمراد من هذه الآية هو الوجه لا الذات كما يزعمون. قال: وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها بمثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فيه عن أنس بن إسحاق. قال: وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا في مسلم، والأدلة كثيرة، والأدلة كثيرة في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. قال: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال شرح: قوله ما منعك إلى آخره تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به، فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه، ولا يمكن حمل اليدين، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها، أي لو كان المراد القدرة لقال إبليس: وأنا يا رب خلقتني بقدرتك، لو قال خلقتني بيديك، أي لو كان المراد باليدين القدرة لا، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بقدرتي، لقال وأنا يا رب خلقتني بقدرتك. فإبليس فهم هذا النص أحسن من فهم هؤلاء المعطلة. قال في حديث عبد الله بن عمرو إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وعرف جنة عدن بيده. هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ، لكن له شواهد في معناه ذكرتها في تحقيق قطر الثمر وهو صحيح يعني بشواهده. فهذه الأمور خلقها الله عز وجل بيده، خلق آدم بيده، وقد نص القرآن على ذلك. أي قد ذكرت هذا في ذكرته في تحقيق قطر الثمر، هذا العلم استفاده من الفتح، والحافظ ذكر حديث عبد الله بن عمرو ما رأينا من أخرجه، لكن بمعناه كما سمعت ذكرنا له طرقا في تحقيق قطر الثمر وهو صحيح، هو صحيح، وما من فقرة إلا ولها شواهد صحيحة في الصحيح. فخلق آدم في القرآن: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وكتب التوراة بيده جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وغرف جنة عدن بيده جاء في مسلم عن المغيرة. فهذا ثابت، هذا ثابت، لكن ليس بهذا السياق وعن عبد الله بن عمرو. قال: فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد، أي اختصاصها بأنها كانت مخلوقة خلق آدم بيده، أي لا أنه يعني ما خلقه بقدرته، وإنما خلقه بيده، وخلق أو كتب التوراة بيده، وقرف جنة عدن بيده، وباقي المخلوقات قالها كوني فكانت، خلقها بأمره لا بيده تبارك وتعالى. فهذه خلقت بأمر الله بقدرته وبيده، وبقية المخلوقات كانت مخلوقة بقدرة الله، أمرها الله أن تكون فكانت. فتخصيص هذه يدل على إثبات يد لله عز وجل أو يدين حقيقيتين لله تبارك وتعالى. قال: وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، أي لا يعرف في اليد، لأنه قد جاء في اللغة، قد جاء في اللغة استعمال اليد في معنى القدرة والنعمة، وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. نعم قد جاء في اللغة هذا، لكن ليس مرادا في هذه الأدلة المراد باليد اللغوية، وإن المراد اليد الحقيقية، اليد الحقيقية، لأنه ما ورد بلفظ التثنية والمراد إيش؟ القدرة والنعمة. فإن قدرة الله واحدة وليس القدرتان، ولا يجوز اعتقاد تعدد قدرة الله، وكذلك تفسيرها بالنعمة لا يجوز، لأن نعم الله كثيرة وليست نعمتان فقط، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. قال: وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية. فأقول لك يد عندي، ممكن أقول لك يد عندي وأعني أن لك نعمة علي ومنة، لكن هل أقول لك يدان علي؟ لا، إنما تستعمل إذا أريد بها القدرة في المفردة، أما بالتثنية فلا تستعمل إلا في اليد الحقيقية. فأقول زيد له يدان، زيد له يدان، أي يدان حقيقيتان. وقال: ولم يلد قط بمعنى القدرة أو النعمة، أي بلفظ التثنية لم يلد أبدا، فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. أي ولو اعتقد ذلك أنه منعم وأنه خلق بقدرة، لكن أيضا مع وجوب اعتقاد أنه له يدين حقيقيتين. قال: ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد، أي إنما يقال لمن له يد حقيقية، فأقول لك يد علي بكذا وكذا، هذا بعد اعتقاد أن لك إيش؟ أنك يد حقيقية فعلا، أن لك يد حقيقية. ثم أذكر اليد بمعنى إيش؟ النعمة، أقول لك علي يد في كذا وكذا، أي بمعنى النعمة، تمام؟ فهذا بعد إيش؟ بعد إثبات يقول يد حقيقية للإنسان. فما يقال لما ليس له يد حقيقية ماذا؟ للريح يد أو للضوء يد وما أشبه ذلك، لأنها ليست لها يد الحقيقة، وهذه من الردود على أولئك. قال: وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات تبارك الذي بيده الملك وغيرها، وجاءت بلفظ الجمع: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عمل في أيدينا أنعاما. قال: وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، أي لهم، فإنما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد. تقول: رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عيناي أو بأذني، وسمعت بأذني، رأيت بعيني، سمعت بأذني، والمراد عيناي وأذناي. وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا كقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد ثقلت قلوبكما. وهنا كم لهم قلوب؟ كم لهم قلبان؟ أي قلباكما عائشة وحفصة قلبان لهما. قال قلوبكما أي جمعهما، فأقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان. وقد أفرد هذا في مصنف فيقال في أقل الجمع اثنان، فيقال للاثنين جاءوا وذهبوا أتوا طلعوا نزلوا وهم اثنان. قال وكيف يأتي أو يتأتى حامل اليد على القدرة أو النعمة مع ورود مع ما ورد من إثبات الكف، وهذا ثابت في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة بل والبخاري، وجاء عند مسلم وحده قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن، والشاهد عند الإمام مسلم. قال والأصابع وكيف يتأثى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع أي في اليد أو لليد واليمين والشمال، ولفظ الشمال شاذ شذ به عمر بن حمزة عند الإمام مسلم، والصواب ما جاء عن ابن عمر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يدي ربي يمين. قال والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية. وقد قال إمام العلامة ابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة ورد لفظ اليد في القرآن وفي السنة وفي أقوال الصحابة والتابعين مفردا ومثنى ومجموعا ومتصرفا، أي أحيان بالكف وأحيان باليد وأحيان باليمين، وقال ماذا بنحو 100 موضع، بنحو 100 موضع، أي يدل كل هذا على إيش؟ على أنها يد حقيقية. فلو كان قدرة هل قدرة لها أصابع؟ وقد جاء في حديث مسعود إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع، وهكذا قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وجاء بذكر الكف واليمين والشمال، وجاء في القرآن في مواضع وفي السنة في أقوال الصحابة والتابعين وفي لغة العرب فيما يزيد على 100 موضع كما في مختصر الصواعق المرسلة. كل هذا يرد على أولئك المعطلة، ومع ذلك لم يرعوا وما زالوا على تعطيلهم. قال في الآية الثانية يحكي الله سبحانه ما قال في اليهود قبحهم الله في ربهم ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق، أي كناية كالنوع عن البخل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والشاهد أن الله لم ينكر عليهم إثبات اليد، بل قال بل يداه مبسوطتان، فإنكار عليهم من جهة أنهم وصفوهم بالبخل، أما أنهم متصف باليد فبل له يدان ماذا والله سبحانه وتعالى ينفق بهما. قال ثم أثبت لنفسه سبحانه وعبد ما قالوا وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقها، الحديث الصحيحين. كما قال الله بل يداه مبسوطتان أي دائمتا العطل، ماذا الهطل بالعطاء والإنفاق. قال ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة لكان على الحقيقة، هل كان يحسن هذا التعبير بمقت اليدين؟ والأدلة كثيرة في الرد على هذا. ألا شاهد وجوه المتأولين المحرفين. قال قوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، شرح قوله واصبر لحكم ربك إلى آخره. هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات. قوله عينا لا يعني أنها عين واحدة، بل لله عينان. والاقتصار على المفرد لا ينفي المثنى. قال وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما. هذا رد على المعطلة الذين يقولون إن كان له عين فستكون كذا وستكون كذا، وهذا لا يجوز اعتقاده في الله، هذا هو العين التمثيل الذي يفرون منه. قال وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ أو الرعاية نفي وتعطيل، وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع كما مر معنا في اليدين، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين. فقد تطلق العين ولا يراد بها العين واحدة، أي المراد جنس العين، وقد تطلق يعني وقد تجمع ويراد أقل الجمع اثنان. قال على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاقل عنها؟ نعم، هل نقول جارحة؟ لا، ما نقول جارحة في المخلوق، أما في الله لا، فلا نقول ذلك في المخلوق نعم، أما في الله فلا نقول إن لله عين جارحة، وإنما نقول عين حقيقية. أحسن، إثبات كونها جارحة مركبة هذا كلامهم، هذا في الرد عليهم. قال هي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة، أي هم يقولون إذا أثبتناها ستكون جارحة، فهذا يقول لا يلزم منه، فهذا من باب الرد عليهم لا من باب أنه يثبت ذلك. قال فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاقل عنها؟ ومثل هذا يقال في جميع الصفات، نقول إن الله أثبت لنفسه وجها ويدين وحق بأهل السنة وأدلة كثيرة، فعلى قولهم نقول إن الله يمدح نفسه بأشياء هو عاطل عنها، فماذا يكون؟ فمن لازم هذا القول الكفر، أي أنه تكذيب للقرآن وللسنة. قالوا هل يريدون أن يقولوا إن رؤيته الأشياء لا تقع بصفة خاصة بها، بل هو يراها بذاته كلها كما تقول معتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته إلى آخره. وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه يرى أو بأنه بمرأة منه، أي الله عز وجل يرى ذلك، وهذا إثبات صفة الرؤية لله عز وجل. وفي كلاءته وحفظه، والكلاء بمع الحفظ. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه حقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان، حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب والدسر، أي المسامير، جمع دسار تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. وفي الآية الثالثة خطاب من الله نبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. وفي هذه الآيات إثبات صفة العين لله عز وجل، وجاء صريحا أو جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إن الدجال أعور وإن الله ليس بأعور، فدل على أن لله عينان حقيقيتان تليقان به تبارك وتعالى. وأما حديث ماذا بين عيني الرحمن فهو ضعيف، وهذا عليه إجماع، وهذا عليه إجماع من السلف. يأتي يوم القيامة، نثبت هذا أن الله يأتي يوم القيامة وأن الله يجيء ذلك اليوم وكما يليق به سبحانه وتعالى. قد جاء قد بوب أيضا أبو الشيخ كتاب العظمة إثبات الحجب لله عز وجل، إثبات لله الحجاب. أخي يسأل عن مسجلة يقول ضاعت من وجدها هل يأتي بها؟ أخي يقول إن الله خلق ثلاثة كتب التوراة بيده، هل هذا يدل على أن التوراة مخلوقة؟ لا، الأثر بهذا السياق كما سمعت فيه نظر في ماذا التوراة كتبها كما جاء في الأثر نفسه، كتب التوراة بيده كما جاء عن أبي هريرة وأنس وكتب لك التوراة بيده، فالتوراة مكتوبة وليست مخلوقة، كلامه ليس مخلوقا. أما الحبر والورق فهذا مخلوق. هل يجوز أن نقول إن الأصابع في يد الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ نثبت لله الأصابع، نثبت لله صفة الأصابع ونثبت لله الكف، وقد ذكر ابن القيم كلام مؤدح أن الأصابع في اليد، أن الأصابع في اليد، لكن لا نقول بهذا، ونقتصر على ما ورد به الدليل، فنقول نثبت لله صفات اليد وصفات الأصابع